من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي هذا الحديث العظيم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين بأقطاره كلها في هذه الكلمات القلائل القلائل في مبانيها الكثيرات في معانيها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة، يعني عماد الدين وقوام الدين النصيحة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة، يعني قوام الحج وعماده عرفة. والنصيحة مأخوذة من نصحت الثوب إذا خطه لتصلح الخلل الواقع فيه، فشبه فعل الناصح للمنصوح له في سد خلل أمره بفعل الحائف الذي يخيط ثوبا قد فتق من أجل أن يصلح الخلل الذي وقع فيه. وقيل مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع ومن الخلط، فشبه فعل الناصح للمنصوح له عندما يمحضه النصح خالصا ويخلص له في بيان النصيحة، شبه ذلك بفعل الرجل الذي يصفي العسل من الشمع الذي علق به ومن الشوائب التي خالطته. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدين النصيحة. فيسأل الأصحاب رضوان الله عليهم: قلنا لمن؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكتابه ولأئمة المؤمنين المسلمين وعامتهم. ونحن عند الجملة الأولى من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نتجاوزها، ونسأل الله رب العالمين أن يمدنا بحول وقوة من عنده حتى نستطيع أن نتكلم عليها. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله. فما معنى النصيحة لله رب العالمين؟ ما معنى النصيحة لله رب العالمين؟ وهل يحتاج الله رب العالمين نصحا من أحد؟ الله رب العالمين في غنى عن نصح الناصحين، بل نصح الناصحين لله على ما سيأتي تأويله وتفسيره إن شاء الله، إنما تعود فائدته على الناصحين أنفسهم، والله رب العالمين غني عن العالمين. النصح لله رب العالمين والنصيحة لله أن يفرد الله رب العالمين بالعبودية، وأن ينزه عن الشريك، وأن يتبع أمر الله رب العالمين، وأن يجتنب نهي الله رب العالمين، وأن يحب العبد ربه تبارك وتعالى محبة خالصة، وأن يخلص له الدين مبرأ من كل عيب وشرك، وأن يوالي لله ويعادي لله، فيحب ما يحبه الله رب العالمين، ويبغض ما يبغضه الله رب العالمين، وأن يكون متبعا للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملة صالحة من الأخلاق الإسلامية العالية، كلها منتظمة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. من ذلك أن تحب الله رب العالمين، وأن تخلص الدين لله رب العالمين، تعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، كما أمر الله رب العالمين عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر فيها لكل فرد من المسلمين أن يخلص الدين لله رب العالمين خالصا مخلصا لوجه الله العلي الأعلى. من معاني النصيحة لله رب العالمين أن تحب الله رب العالمين، وأن تخلص له الدين، وأن تحسن الظن بالله رب العالمين، وأن تتذكر في آلاء الله رب العالمين وفي آياته، في آياته المسطورة في كتابه العظيم الذي أنزله على قلب رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي آيات الآفاق التي بثها الله رب العالمين في الناس في أنفسهم ناطقة شاهدة على أنه لا إله إلا الله، وفي آيات الآفاق التي جعلها الله رب العالمين منظورة مبصرة، كلها ناطقة شاهدة بلسان الحال وبلسان المقال، بلسان الحال الذي يدركه كل ذي بصيرة، وبلسان المقال الذي لا يعرفه إلا الله رب العالمين لقوله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل ذلك ناطق بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أن تحب الله رب العالمين وحده، وأن تخلص له المحبة، وأن تكون محبة الله رب العالمين في قلبك مقدمة على كل محبة، فتأتي كل محبة دون محبة الله رب العالمين، ثم محبة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين يتوعد من لا يحبه سبحانه بالاستبدال والتغيير: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والله رب العالمين يبين أن من الناس من يقدم محبة سوى الله رب العالمين على محبة الله رب العالمين، ومن الناس من يسوي بين محبة من دون الله رب العالمين ومحبة الله رب العالمين، وذلك مرفوض مردود في دين الله رب العالمين على من فعله، أبى الله إلا أن تكون محبة العبيد أجمع خالصة لله رب العالمين منصرفة لوجهه الكريم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله رب العالمين لا يرضى إلا أن يكون العبد مقدما محبته ثم محبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل محبة. ولن يذوق الإنسان طعم الإيمان كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بل لم تصح لعبد من إيمانه صورة صحيحة إلا بأن يقدم حب الله رب العالمين على كل حب، ثم يقدم حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد حب الله رب العالمين على كل حب، ثم تأتي بعد ذلك الأغيار والأعراض. فالنزاع في الأحبية لا في المحبوبية. أما الأحبية فلا تقديم لأحد على الله ورسوله فيها، وأما المحبوبية فما دامت بعد حب الله وحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا حرج أن يحب الإنسان طبعا من يحبه من زوج ومن ولد ومن عشيرة ومن مال، ثم لا يقدم شيئا من ذلك على محبة الله رب العالمين ومحبة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت هداني الله وإياك سبيل الرشاد، ترى الناس عبيد الإحسان، وترى الناس يحبون من يقدم إليهم الإحسان. ولذلك تجد الإنسان السوي العاقل لا يقدم في قلبه من البشر على محبة أبويه محبة إلا أن تكون المنفعة الحاصلة مما قال عنه أبو حنيفة رحمة الله عليه: إني لأدعو لحماد في صلاتي وفي غير صلاتي قبل أبوي منذ نيف وثلاثين سنة، ذلك لأن حمادا يستوقظ روحه وقلبه بالعلم من النار، وأما أبواه فلم يعلماه غاية ما هنالك أن منحاه بأمر الله رب العالمين الجسد، وأما استوقاظ الروح فمقدم على استوقاظ الجسد. الله رب العالمين سبحانه يبين لنا أن ما خلق في السماوات والأرض وما بين ذلك كل ذلك خلقه الله رب العالمين مسخرا للإنسان. فالله رب العالمين أحسن إلى الإنسان، والإنسان يحب من أحسن إليه، والأبوان أحسنا إلى وليدهما منذ أن كان خفا، ثم بعد أن كان ثقلا، ثم بعد أن أصبح رضيعا، ثم بعد أن شب على قدميه يتعهدانه ويقدمان ما يطلب على ما يريدان وما يحبان. لذا تجد المرأة السوي يحب أبويه ويبجلهما ولو كانا كافرين، ويطيعهما في كل شيء وإن كانا كافرين إلا في معصية الله رب العالمين، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لما كان ذلك كذلك فما تقول في الإحسان الواصل إليك من الله رب العالمين؟ وأبواك لم يخلقاك، وأبواك لم يرزقاك، وأبواك لم يكسواك، وإنما الذي فعل بك وبأبويك هو الله رب العالمين وحده. من أجل ذلك كان حقا على كل عاقل أن يقدم محبة الله رب العالمين على كل محبة، فيقبل على الله رب العالمين بجماع قلبه، وينطرح على عتبات رحمة الله رب العالمين انطراح الكثير، فكم من ذنب أورث صاحبه الجنة مع المغفرة، وكم من طاعة أدخلت صاحبها النار، رب ذنب أورث في القلب انكسارا، وعلى باب الرحمن انطراحا، فكان له بالليل أمين مع المستغفرين، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا، فعند ذلك تكون مردودة على عاملها لأن الله رب العالمين لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وحده على شرع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محبة الله رب العالمين وإخلاص الدين لله رب العالمين بصرف وجهة القلب لله، بأن يعود الإنسان لله رب العالمين بكله كما خلقه الله رب العالمين بكله. من كان مخلوقا فيه شيء لغير الله رب العالمين، من كان فيه بعض منه خلقه غير الله، فليصرف العبادة لمن خلقه مع الله، لا إله إلا الله. وما دام الإنسان مخلوقا لله رب العالمين لم يشارك الله رب العالمين في خلق الإنسان أحد، تعالى سبحانه وتفرد لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لما كان هو الخالق وحده لا شريك له فكان ذلك مستتبعا لأن تصرف العبودية لله رب العالمين والإخلاص لله رب العالمين وحده. كل ذلك يستتبع حسن الظن بالله رب العالمين، وهو أن يعمل العمل، أن يعمل العبد العمل ثم هو على رجاء أن يتقبله الله رب العالمين منه، ثم هو على رجاء أن يبارك الله رب العالمين له فيه من غير أن يقصر في الأسباب، لأن الله رب العالمين أخبر في محكم التنزيل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. انظر كيف جعل الله رب العالمين الرجاء بمقامه متحققا في من أخذوا بالأسباب. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فالذين يرجون رحمة الله هم الذين أخذوا بالأسباب. إن الفلاح ليفلح الأرض، يشقها ثم يسويها ويبذر فيها بذرها ثم يقبل عليها متعهدا لها، كل هذه أسباب. وأما الرجاء فأن يعقد في قلبه الأمل وحسن الظن بالله رب العالمين وعلى الله، وإلا فإن المرء يأخذ بالأسباب ثم ينزل الله رب العالمين الجائحة من السماء فتستأصل الزرع، والله رب العالمين يسلط الآفات فتهلك الزرعة، ولكن صاحب الرجاء في الله رب العالمين يأخذ بأسبابه ثم يحسن ظنه بالله رب العالمين راجيا الله رب العالمين أن يحسن عاقبته في الأمور كلها. إن المرء إذا ما مرض عافانا الله رب العالمين أجمعين، يتوجه إلى الطبيب ثم يستشيره، ولكن الطبيب قد يخطئ في تشخيص الداء أو في وصف الدواء، ثم إن الدواء قد لا يصادف طبيعة قابلة، ثم إن المرأة تعرض له من الحالات ما يصرفه عن الشفاء بقدر الله رب العالمين. فأما المتوكلون الراجون فإنهم يأخذون بالأسباب ثم يعقدون في القلب الرجاء على الله رب العالمين وحده، محسنين ظنهم بالله أن الله رب العالمين سيجعل في هذه الأسباب العاقبة الحسنة، وأن الله رب العالمين الذي يملك الشفاء وحده سيأتي بالشفاء ثم ييسره بأسبابه، ثم ينسب الفضل في المنتهى له وحده، لا لأن الله رب العالمين جعل العاقبة الحسنى والعقبة السديدة للمتوكلين الراجين الذين يحسنون الظن بالله رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحسن الظن بك يا أرحم الراحمين. الرجاء عباد الله الذي هو فرع وأصل معا عن حسن الظن بالله رب العالمين ينبغي أن يكون صفة ملازمة لقلبك ثابتة فيه، لأن الصفات مع القلب إما أن تكون ثابتة لا تزول ولا تحول ولا تتغير، وإما أن تكون عارضة وإما أن تكون بين الثالثة والعارضة كاللون الأصفر، قد تكون الصفرة فيه ثابتة لا تتحول كصفرة الذهب، وقد تكون عارضة كصفرة الوجل والخوف، وقد تكون بين العارضة السريعة الزوال والانقضاء والثابتة التي هي في لون الذهب كصفرة المريض، فإنه متى قاب ذهبت صفرة علته وعاد بعد ذلك إلى عافيته وصحته. القلب تعرض له أمثال هذه الصفات، صفات ملازمة ثابتة ينبغي أن يكون الرجاء منها وعلى رأسها بعد الإيمان بالله رب العالمين وحده، مع الخوف، وهما جناح السير إلى الله رب العالمين، لأن العارفين يسيرون إلى الله رب العالمين قاطعين المفازات في هذه الحياة إلى رضوان الله رب العالمين على جناحين هما الخوف والرجاء. أنت مع كل ما يعرض لك في حياتك وكل ما يطرأ على قلبك بين ثلاثة أمور، بين أمر قد مضى، فعندما يعرض لقلبك يسمى ذلك تذكرا وذكرا، فأنت إذا ما عرض لقلبك أمر مضى فعروض ذلك لقلبك تذكر لمن قضى وفات، وإما أن يكون الأمر في الحال في الآن في الحاضر فهذا يسمى الآن إدراكا لأنك تدركه وتعرفه، وأما ما يستقبل من حالات النفس ومما يتوقعه الإنسان فهو على أمرين، لأنك فيه على ترقب وانتظار. الأمر الذي لم يحدث لك بعد وأنت تتوقعه وتنتظره، إما أن يكون هذا الأمر مكروها لك لا تحبه فيسمى توقعك له وانتظارك له خوفا منه وإشفاقا، فالخوف هو توقع ما لا تلبه النفس ولا تقبله ولا تحبه. وإن كان الأمر الذي هو في المستقبل لم يحدث بعد، إن كان هذا الأمر الذي تنتظره محبوبا لك تريده وتنتظره على الشوق والرغبة والرغبة في هذا الأمر وفي حصوله، فهذا يسمى عند العلماء رجاء. فالرجاء وتوقع حالة محبوبة للقلب في المستقبل. هذا الرجاء إذا كان بأسبابه كما قال الله رب العالمين في محكم التنزيل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فجعل الرجاء للآخذين بالأسباب، إن كان الأمر المحبوب الذي تنتظره فيها في المستقبل الذي لم يأت به الله رب العالمين لعلمك بعد، إن كان هذا الأمر المحبوب إليك المقرب لديك، إن كان هذا الأمر قد أخذت أسبابه فهذا عند رب العالمين رجاء وحسن ظن، وهو من النصيحة لله رب العالمين. وإن كنت لم تأخذ بأسباب ما تحب أن يقع ولم تتوسل إليه بالوسائل التي جعلها الله رب العالمين في كون الله فهذا يسمى عند العلماء غرورا وحمقا. إن كان الأمر الذي سيحدث في المستقبل مما تحبه قد استوى فيه وقوعه وعدم وقوعه فهذا تمن تتمناه وتسأل الله رب العالمين أن يبلغك إياه. حسن الظن بالله رب العالمين لا يكون إلا على مقتضى التأمل في مخلوقات الله رب العالمين، في آيات الله رب العالمين الناطقة في محكم التنزيل، وفي آيات الله رب العالمين التي جعلها رب العالمين في أرضه وسمائه وما بين ذلك، بل جعلها الله رب العالمين في نفسك التي بين جنبيك، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمع الله رب العالمين على أقوام لا يتأملون في خلق السماوات والأرض ولا يتأملون في خلق أنفسهم لكي يعلموا أن الخالق في الحقيقة هو الله رب العالمين. المعرفة بالله رب العالمين التي تثمر الإنابة لله رب العالمين مع حسن الظن بالله رب العالمين، فرع معرفة الله بأسمائه وصفاته. وانظر إلى ذلك الموقف في الحوار الذي قصه الله رب العالمين علينا في محكم التنزيل، لما أمر الله رب العالمين موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون وأن يكلماه كلاما لينا ويحدثاه حديثا هينا. عسى الله رب العالمين أن يشرح صدره للإسلام والإيمان. وذهب موسى وهارون إلى فرعون فعرض عليه الإسلام والإحسان وأن يؤمن بأنه لا إله إلا الله رب العالمين، وأن يخلع عن نفسه تلك الصفات التي لبسها زورا وبهتانا والتي لا تكون إلا لله رب العالمين. أقبل فرعون على موسى فخاطبه وحده ولم يخاطب هارون، فقال من ربكما يا موسى؟ تكلم موسى عليه السلام وحده ووجه إليه الخطاب، مع أنهما معا موسى وهارون كانا يكلمانه ويعرضان عليه دين الله رب العالمين، ويعرضان عليه إخلاص القلب لله رب العالمين، ويعرضان عليه أن يخلع عن نفسه عبودية ذاته وأن ينسلخ من إهابه وأن يعود صابرا مخلصا لله رب العالمين وحده. ومع ذلك، لأن الله رب العالمين قضى في قضائه الذي مضى وقدره، قضى الله رب العالمين أن يربى موسى في بيت فرعون، ولأنه الرسول الأول قبل هارون عليه السلام، من أجل ذلك توجه فرعون لموسى عليه السلام دون فرعون، مع أنه يقول قال من ربكما على التثنية، يا موسى ويا هارون من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. وانظر إلى جواب موسى عليه السلام، إن موسى لم يقل ربي الله، أو لم يقل ربنا الله، وإنما قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، لأن الاسم المفرد لو أنه عرض على هذا الكافر ما كان ليزيده بالله رب العالمين علما. لو قال موسى عليه السلام لفرعون لما سأله عن ربه ورب هارون بقوله من ربكما يا موسى، لو قال موسى ربنا الله ما زاد ذلك فرعون معرفة بالله رب العالمين، وإنما جنح موسى عليه السلام إلى صفات الله رب العالمين، فكأنما ألقم فرعون حجرا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عباد الله، إن من صفات الله رب العالمين، إن من صفات الله رب العالمين العظيمة ومن أسمائه الجليلة صفة الحكمة واسم الحكيم. والحكمة أن تضع الأمور في مواضعها اللائقة بها من غير إفراط ولا تفريط، مع علمك بأن العواقب لا تكون معرفتها عند البشر معروفة، بل هي مجهولة، هي في علم الغيب لا يعلمها إلا الله. لا يضع الأمور في مواضعها اللائقة على وجهها الصحيح إلا الله رب العالمين، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. سبحانه الله رب العالمين له صفة الحكمة، وأنت أيها الإنسان لا تملك حكمة مطلقة ولا حكمة نسبية معتدا بها، وإنما حكمتك وعلمك لا تبلغ شيئا ولا تصل إلى شيء. يكفي في علمك أن علمك مسبوق بالجهل، وأن علمك ملحوق بالنسيان، ويكفي في حكمتك أنك عندما تضع الأمور في مواضعها اللائقة بها على حسب تصورك، وأنت تعلم أن تصورك قاصر لا يصل إلى شيء في علم الله الغيبي الذي لا يعلمه إلا هو، عندما تضع الأمور في مواضعها اللائقة بها على حسب ما تظن، لا تدري ما يكون بعد اللحظة، ولا تدري ما يكون وراء الجدار، نسبية الزمان والمكان لديك أنت. هداني الله وإياك سواء الصراط، لا ترى النجوم في مواضعها التي هي فيها أصلا،
ولا ترى الشمس في موضعها الذي هي فيه أصله، ولا ترى القمر في موضعه الذي هو فيه أصله، لأن الإنسان يبصر عندما يأتي الضوء من الشيء المرئي ثم يأتي إلى العين منعكسا على هذا الشيء أو منبعثا من ذلك الشيء. أنت الآن تنظر إلى الشمس فتظن أنها في موضعها الذي تراه فيه، وأما ضياؤها وأما شعاعها فيمشي في أمر أثيري ليس فيه من خلق الله إلا ما يعلمه الله. إذا ما جاء الضياء وجاء الشعاع إلى غلاف الأرض الهوائي انكسر، فأنت عند ذلك ترى الأمر لا معوجا معوجا، وإنما ترى على استقامته، فتكون رؤيتك للشمس في غير موضعها، ورؤيتك للقمر في غير موضعه، ورؤيتك في هدأة الليل للنجوم في غير مواضعها. وآية ذلك أن تأخذ كوبا من زجاج ثم تجعله في نصفه ماء، ثم تأتي بقلم وتجعل القلم في نصف كوب الماء هذا، ثم تنظر فسترى القلم مكسورا. وما هو بمكسور؟ لا يرى الشمس على حقيقتها إلا الله في موضعها الذي خلقها فيه، ولا يرى القمر على حقيقته إلا الله في موضعه الذي خلقه فيه. وأما أنت فلا تبصر من عالم الشهادة إلا اليسير. من أجل ذلك قال الله رب العالمين مستأثرا بالعلم كله: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله رب العالمين يعلم الغيوب كلها، وأما الناس فإنهم لا يعلمون شيئا في الحقيقة. أنت تنظر إلى الأشياء فتظن أنك ترى الأشياء بعينيك، والحقيقة أنك لا ترى الأشياء بعينيك، وإنما ترى الأشياء بمخك وترى الأشياء بعقلك. العين تنظر، وأما الرؤية الرؤية للعقل وللمخ وخلاياه، وأما العين فما هي إلا جهاز للتوصيل. ثم الذي يجعلك رائيا للأشياء بعد أن جعلك ناظرا للأشياء هو الله وحده. ولذلك يقول الله رب العالمين: وتراهم ينظرون إليه ولكن لا يبصرون. ففرق عظيم جدا بين البصر وبين النظر. أنت تنظر بعينيك ولكن أنت لا تبصر بعينيك، بل تبصر بأمور عجيبة جدا. إذا ما أعملت الفكر فيها وجدت العجب العاجب، لتعلم أن الله رب العالمين على كل شيء قدير. ثم هذا الزمان الذي يتحرك الناس فيه لا ينفصل عن المكان، لأن الزمان ما هو؟ الزمان ما هو إلا حركة الأرض حول محورها أمام الشمس، ما حركتها حول الشمس. فتأتي الفصول الأربعة لحركة الأرض حول الشمس في عام، وحركة الأرض حول نفسها تأتي لك بما تعرفه أياما وليالية وساعات ودقائق وثوان. كل ذلك لا ينفصل الزمان فيه عن المكان، لأن الذي جعل الحركة كذلك مكان هو الأرض. فلما تحركت أمام الشمس جاء الزمان، فالزمان لا ينفصل عن المكان عند الإنسان، بل تلك المصطلحات التي نجعلها في أيدينا ناطقة بعبرة الزمان ما هي إلا حركة في مكان، حركة عقرب على ميناء بإشارات لكي يدلك بعد ذلك على أيام وليالي. فهذه الحركة ما هي إلا زمان في مكان. الله رب العالمين مبرأ عن الزمان وعن المكان، كان الله ولا مكان. ثم خلق الله رب العالمين المكان، الله فوق المكان وفوق الزمان، مستو على عرشه، له علو القهر وعلو الذات وعلو الصفات سبحانه وتعالى سبحانه. الإنسان ما هو؟ تأمل في مخلوقات الله لكي تحسن الظن بربك سبحانه. ثم من بعد ذلك تعود إلى توحيد الله رب العالمين وعبوديته، ثم من بعد ذلك تكون ناصحا لله رب العالمين آخذا بما يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله: النصيحة لله رب العالمين وحده. هذه معجزة فريدة في الإنسان. أنت تنظر فتجد الله رب العالمين جعلك متفردا حقا على مستوى خلاياك، تجد أن الخلية التي تكون في سواد العين في قرنية العين تختلف اختلافا كاملا بسرها ووظيفتها عن الخلية الصلبة التي تبدو بياضا في العينين، وعن خلية الملتحمة التي هي غشاء يغلفها من خارج. هذه الخلية بسرها ووظيفتها مختلفة عن تلك، مع أن كل ذلك إنما نشأ في الأصل من خلية واحدة، لأن الإنسان وكل كائن حي أمره قائم على التزاوج الذي أخبر عنه الله رب العالمين: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فتبارك الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، ولكن يا حسرتاه هم لا يعلمون. التزاوج قانون الأشياء المخلوقة لله رب العالمين، وأما الله رب العالمين فهو وحده الواحد الأحد الفرد الصمد لا إله إلا هو. وأما بقية المخلوقات والأشياء فمن مستوى الذرة وهي أصغر الأشياء معرفة متكاملة إلى أكبر ما يعرفه الناس اليوم، كلها مبني على التزاوج، من مجموعة الشمس إلى الذرة التي فيها الكهارب السالبة السالبة تدور حول النواة الموجبة الشحنة، فبين سالب وموجب في الذرة وفي الكهرباء وفي الأخلاق وفي كل ما خلق الله رب العالمين من النبات والحيوان والإنسان من ذكر وأنثى، بل على مستوى الخلية تلك العوامل التي جعلها الله حاملة لخصائصه والتي تكون بها أنت أنت لا أنت سواك في كل خلية من خلايا جسدك، والتي هي نواقض للوراثة هي 23 زوجا، زوجين زوجين زوجين، لأن الله رب العالمين بنى الأمر في المخلوقات في كل ما خلق الله رب العالمين على التزاوج، واستأثر لنفسه بالأحدية والفردانية، فالله رب العالمين هو الواحد الأحد. وأما الإنسان فالإنسان ما تعرف من ذكر ومن أنثى، ثم ما خلق الله رب العالمين فيه من خلاياك التي جعلها الله رب العالمين عاملة فيه لا تختلف. وخذ عضوا واحدا من أعضاء جسدك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الذي يسميه علماء وظائف الأعضاء والتشريح بالبنكرياس، فيه جزر سماها الإفرنجة العلوج ممن شرحوا وسموا قبل أن نشرح ونسمي، سموها بجزر لانجرهانز، تفرز نوعين من الهرمونات، فأما أحدهما فمضاد للآخر على الخط المستقيم، أما خلية من تلك الخلايا فتفرز الأنسولين الذي هو مسؤول عن حرق السكر في دمك، وأما الأخرى فتفرز عكس ذلك على الخط المستقيم الجلوكاجون وهو هرمون أيضا. هذه الخلية تفرزه وتلك الخلية تفرزه، ولا يشتبه إفراز بإفراز. من الذي أمر الخلايا بهذا الإفراز؟ من الذي خلق تلك الخلايا مستعدة ومحية على أن تفرز هذا الإفراز الدقيق مما تعيش وتموت وأنت لا تراه ولا تبصره وقد لا تعرفه، ولكن الله رب العالمين وحده هو الذي خلقه وهو الذي يعرفه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه سبحانه وتعالى سبحانه. وأعجب من ذلك أن هذا العضو نفسه في جسدك يفرز الإنزيمات الهاضمة، فمنه خلايا تفرز ما يهضم النشويات، ومنها ما يفرز ما يهضم البروتينيات، ومنها ما يفرز ما يهضم الدهون، ومنها ما يتعامل مع السكريات. من الذي صنف هذا التصنيف؟ بالله عليكم، إنه الله رب العالمين وحده. في دقة الصنع وإحكام عمل لا يقوى عليه إلا الذي بيده مقادير القوى والقدر وهو الله رب العالمين. فتوبوا إلى الله واستغفروه وارجعوا إلى الله رب العالمين منيبين، عسى الله أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. لما كان أمر النصيحة لله رب العالمين بهذه المثابة، بل بالمثابة التي لا يحيط بها بيان، لما كان ذلك كذلك وجب على المسلم أن يخلص القلب لله رب العالمين، وبدء ذلك أن يكون مكثرا من قوله لا إله إلا الله. فهذه الكلمة الطيبة يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلها، فيقول في الحديث الذي ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال موسى لربه يا رب علمني ذكرا أدعوك به وأذكرك به، فقال الله لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال يا رب كل عبادك يقولون هذا، فقال الله رب العالمين يا موسى وعزتي وجلالي لو أن السماوات السبعة وعامرهن غيري والأراضين السبعة في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. بل جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البشرى للعبد الذي يكون آخر ما يقول في حياته ويكون آخر عهده بدنياه أن يقول لا إله إلا الله، ساق إليه النبي صلى الله عليه وسلم البشرى فقال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث البطاقة العظيم فضل لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه في معنى هذا التقرير حتى إن النبي لا يصف حاله عند وضع الموازين القسط يوم القيامة، فيقول ينشر لهذا الرجل 99 سجلا من الآثام والخطايا كل سجل مد البصر فهي في كفة السيئات وليس في كفة الحسنات شيء. فعند ذلك يوقن بالهلاك ويقبل عليه الرحمن الرحيم فيقول هل لك من حسنة، فإذا ما أتى اليقين على الهلاك قال لا يا رب، قال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم اليوم، كفة الحسنات طائشة في السماوات وكفة السيئات هابطة راجحة ثقيلة لمثل الجبال وأمثال الجبال، في 99 سجلا من الخطايا والآثام والذنوب كل سجل مد البصر وليس في كفة الحسنات شيء. يقول له ربه بلى إن لك عندنا اليوم حسنة وإنه لا ظلم اليوم، فتنزل من السماء بطاقة في كفة الحسنات فتثقل وتطيش كفة السيئات، ذات 99 سجلا من السيئات كل سجل مد البصر، وإذا في البطاقة مكتوب لا إله إلا الله. فأكثر من قول لا إله إلا الله وأخلصوا القلوب لله وأحبوا ربكم وأخلصوا النصيحة له حتى تكون النصيحة لله وحده ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولأئمة المسلمين وأئمتهم، عسى الله رب العالمين أن يتغمدنا برحمته وأن يمن علينا بطاعته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله، عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، احفظنا بالاسلام قائدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا ارحم الراحمين. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قائدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا ارحم الراحمين. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، 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 اسرفنا على انفسنا فاغفر لنا وارحمنا، اسرفنا على انفسنا فاغفر لنا وارحمنا، ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وارحمنا، وتغمدناها برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مؤمنين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، نشكو نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واصلح بالنا، واصلح بالنا، وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا، ولا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك، نعوذ بك من فضوح الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فضوح الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا، لا تخزنا ولا تفضحنا. اللهم آمن روعاتنا، آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا. دخلنا فيك في رعاياتك، فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا اليقين، ارزقنا العافية، ارزقنا العافية. نسألك تمام العافية وكمال العافية ودائم العافية، ونسألك دائم الغنى عن الناس. اللهم اغفرنا يا رب العالمين بالدخول تحت غناك، فاجعلنا فقراء لك يا الله. اللهم لا تفقرنا بالاستغناء عنك، واغننا بالافتقار اليك، اغننا بالافتقار اليك، اغننا بالافتقار اليك، اغننا بالافتقار اليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، لا تفقرنا بالاستغناء عنك، لا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، واصلح بالنا، واصلح بالنا، واصلح بالنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اصلح لنا دنيانا، واصلح لنا اخرتنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الغواية بعد الهداية. نعوذ بك من الحول بعد الكهول، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وانت الرجاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم احسن لنا الخواتيم واجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من فتنة القبر، نعوذ بك من فتنة النار، نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم خذ بأيدينا إليك وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي هذا الحديث العظيم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجمع لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين بأقطاره كلها في هذه الكلمات القلائل، القلائل في مبانيها، الكثيرات في معانيها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة، يعني عماد الدين وقوام الدين النصيحة،
كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة، يعني قوام الحج وعماده عرفة. والنصيحة مأخوذة من نصحت الثوب إذا خطه لتصلح الخلل الواقع فيه، فشبه فعل الناصح للمنصوح له في سد خلل أمره بفعل الحائف الذي يخيط ثوبا قد فتق من أجل أن يصلح الخلل الذي وقع فيه. وقيل مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع ومن الخلط، فشبه فعل الناصح للمنصوح له عندما يمحضه النصح خالصا ويخلص له في بيان النصيحة، شبه ذلك بفعل الرجل الذي يصفي العسل من الشمع الذي علق به ومن الشوائب التي خالطت. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدين النصيحة. فيسأل الأصحاب رضوان الله عليهم: قلنا لمن؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكتابه ولأئمة المؤمنين المسلمين وعامتهم. ونحن عند الجملة الأولى من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نتجاوزها، ونسأل الله رب العالمين أن يمدنا بحول وقوة من عنده حتى نستطيع أن نتكلم عليها. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله. فما معنى النصيحة لله رب العالمين؟ ما معنى النصيحة لله رب العالمين؟ وهل يحتاج الله رب العالمين نصحا من أحد؟ الله رب العالمين في غنى عن نصح الناصحين، بل نصح الناصحين لله على ما سيأتي تأويله وتفسيره إن شاء الله، إنما تعود فائدته على الناصحين أنفسهم، والله رب العالمين غني عن العالمين. النصح لله رب العالمين والنصيحة لله أن يفرد الله رب العالمين بالعبودية، وأن ينزه عن الشريك، وأن يتبع أمر الله رب العالمين، وأن يجتنب نهي الله رب العالمين، وأن يحب العبد ربه تبارك وتعالى محبة خالصة، وأن يخلص له الدين مبرأ من كل عيب وشرك، وأن يوالي لله ويعادي لله، فيحب ما يحبه الله رب العالمين ويبغض ما يبغضه الله رب العالمين، وأن يكون متبعا للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملة صالحة من الأخلاق الإسلامية العالية، كلها منتظمة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. من ذلك أن تحب الله رب العالمين، وأن تخلص الدين لله رب العالمين، تعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، كما أمر الله رب العالمين عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر فيها لكل فرد من المسلمين أن يخلص الدين لله رب العالمين خالصا مخلصا لوجه الله العلي الأعلى. من معاني النصيحة لله رب العالمين أن تحب الله رب العالمين، وأن تخلص له الدين، وأن تحسن الظن بالله رب العالمين، وأن تتذكر في آلاء الله رب العالمين وفي آياته، في آياته المسطورة في كتابه العظيم الذي أنزله على قلب رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي آيات الآفاق التي بثها الله رب العالمين في الناس في أنفسهم ناطقة شاهدة على أنه لا إله إلا الله
وفي آيات الآفاق التي جعلها الله رب العالمين منظورة مبصرة كلها ناطقة شاهدة بلسان الحال وبلسان المقال بلسان الحال الذي يدركه كل ذي بصيرة وبلسان المقال الذي لا يعرفه إلا الله رب العالمين لقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم كل ذلك ناطق بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن تحب الله رب العالمين وحده وأن تخلص له المحبة وأن تكون محبة الله رب العالمين في قلبك مقدمة على كل محبة فتأتي كل محبة دون محبة الله رب العالمين ثم محبة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين يتوعد من لا يحبه سبحانه بالاستبدال والتغيير. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والله رب العالمين يبين أن من الناس من يقدم محبة سوى الله رب العالمين على محبة الله رب العالمين ومن الناس من يسوي بين محبة من دون الله رب العالمين ومحبة الله رب العالمين وذلك مرفوض مردود في دين الله رب العالمين على من فعله. أبى الله إلا أن تكون محبة العبيد أجمع خالصة لله رب العالمين منصرفة لوجهه الكريم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله رب العالمين لا يرضى إلا أن يكون العبد مقدما محبته ثم محبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل محبة. ولن يذوق الإنسان طعم الإيمان كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بل لم تصح لعبد من إيمانه صورة صحيحة إلا بأن يقدم حب الله رب العالمين على كل حب ثم يقدم حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد حب الله رب العالمين على كل حب ثم تأتي بعد ذلك الأغيار والأعراض. فالنزاع في الأحبية لا في المحبوبية. أما الأحبية فلا تقديم لأحد على الله ورسوله فيها وأما المحبوبية فما دامت بعد حب الله وحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا حرج أن يحب الإنسان طبعا من يحبه من زوج ومن ولد ومن عشيرة ومن مال ثم لا يقدم شيئا من ذلك على محبة الله رب العالمين ومحبة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت هداني الله وإياك سبيل الرشاد ترى الناس عديد الإحسان وترى الناس يحبون من يقدم إليهم الإحسان ولذلك تجد الإنسان السوي العاقل لا يقدم في قلبه من البشر على محبة أبويه محبة إلا أن تكون المنفعة الحاصلة مما قال عنه أبو حنيفة رحمة الله عليه إني لأدعو لحماد في صلاتي وفي غير صلاتي قبل أبوي منذ نيت وثلاثين سنة ذلك لأن حمادا يستوقظ روحه وقلبه بالعلم من النار وأما أبواه فلم يعلماه غاية ما هنالك أن منحاه بأمر الله رب العالمين الجسد وأما استوقاظ الروح فمقدم على استوقاظ الجسد. الله رب العالمين سبحانه يبين لنا أن ما خلق في السماوات والأرض وما بين ذلك كل ذلك خلقه الله رب العالمين مسخرا للإنسان. فالله رب العالمين أحسن إلى الإنسان، والإنسان يحب من أحسن إليه، والأبوان أحسنا إلى وليدهما منذ أن كان خفا، ثم بعد أن كان ثقلا، ثم بعد أن أصبح رضيعا، ثم بعد أن شب على قدميه، يتعهدانه ويقدمان ما يطلب على ما يريدان وما يحبان. لذا تجد المرء السوي يحب أبويه ويبجلهما ولو كانا كافرين، ويطيعهما في كل شيء وإن كانا كافرين إلا في معصية الله رب العالمين، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لما كان ذلك كذلك، فما تقول في الإحسان الواصل إليك من الله رب العالمين؟ وأبواك لم يخلقاك، وأبواك لم يرزقاك، وأبواك لم يكسواك، وإنما الذي فعل بك وبأبويك هو الله رب العالمين وحده. من أجل ذلك كان حقا على كل عاقل أن يقدم محبة الله رب العالمين على كل محبة، فيقبل على الله رب العالمين بجماع قلبه، وينطرح على عتبات رحمة الله رب العالمين انطراح الكثير. فكم من ذنب أورث صاحبه الجنة مع المغفرة، وكم من طاعة أدخلت صاحبها النار. رب ذنب أورث في القلب انكسارا، وعلى باب الرحمن انطراحا، فكان له بالليل أمين مع المستغفرين. ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا، فعند ذلك تكون مردودة على عاملها، لأن الله رب العالمين لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وحده على شرع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محبة الله رب العالمين وإخلاص الدين لله رب العالمين بصرف وجهة القلب لله، بأن يعود الإنسان لله رب العالمين بكله كما خلقه الله رب العالمين بكله. من كان مخلوقا فيه شيء لغير الله رب العالمين، من كان فيه بعض منه خلقه غير الله، فليصرف العبادة لمن خلقه مع الله لا إله إلا الله. وما دام الإنسان مخلوقا لله رب العالمين لم يشارك الله رب العالمين في خلق الإنسان أحد، تعالى سبحانه وتفرد لا إله إلا هو وحده لا شريك له. لما كان هو الخالق وحده لا شريك له، فكان ذلك مستتبعا لأن تصرف العبودية لله رب العالمين والإخلاص لله رب العالمين وحده. كل ذلك يستتبع حسن الظن بالله رب العالمين، وهو أن يعمل العمل، أن يعمل العبد العمل ثم هو على رجاء أن يتقبله الله رب العالمين منه، ثم هو على رجاء أن يبارك الله رب العالمين له فيه من غير أن يقصر في الأسباب. لأن الله رب العالمين أخبر في محكم التنزيل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. انظر كيف جعل الله رب العالمين الرجاء بمقامه متحققا في من أخذوا بالأسباب. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فالذين يرجون رحمة الله هم الذين أخذوا بالأسباب. إن الفلاح ليفلح الأرض، يشقها ثم يسويها ويبذر فيها بذرها ثم يقبل عليها متعهدا لها، كل هذه أسباب. وأما الرجاء فأن يعقد في قلبه الأمل وحسن الظن بالله رب العالمين وعلى الله، وإلا فإن المرء يأخذ بالأسباب ثم ينزل الله رب العالمين الجائحة من السماء فتستأصل الزرع، والله رب العالمين يسلط الآفات فتهلك الزرعة، ولكن صاحب الرجاء في الله رب العالمين يأخذ بأسبابه ثم يحسن ظنه بالله رب العالمين راجيا الله رب العالمين أن يحسن عاقبته في الأمور كلها. إن المرء إذا ما مرض عافانا الله رب العالمين أجمعين، يتوجه إلى الطبيب ثم يستشيره، ولكن الطبيب قد يخطئ في تشخيص الداء أو في وصف الدواء، ثم إن الدواء قد لا يصادف الطبيعة القابلة، ثم إن المرأة قد تعرض له من الحالات ما يصرفه عن الشفاء بقدر الله رب العالمين. فأما المتوكلون الراجون فإنهم يأخذون بالأسباب ثم يعقدون في القلب الرجاء على الله رب العالمين وحده، محسنين ظنهم بالله أن الله رب العالمين سيجعل في هذه الأسباب العاقبة الحسنة، وأن الله رب العالمين الذي يملك الشفاء وحده سيأتي بالشفاء ثم ييسره بأسبابه، ثم ينسب الفضل في المنتهى له وحده، لا، لأن الله رب العالمين جعل العاقبة الحسنى والعقبة السديدة للمتوكلين الراجين الذين يحسنون الظن بالله رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحسن الظن بك يا أرحم الراحمين. الرجاء عباد الله الذي هو فرع وأصل معا عن حسن الظن بالله رب العالمين ينبغي أن يكون صفة ملازمة لقلبك ثابتة فيه، لأن الصفات مع القلب إما أن تكون ثابتة لا تزول ولا تحول ولا تتغير، وإما أن تكون عارضة، وإما أن تكون بين الثابتة والعارضة كاللون الأصفر، قد تكون الصفرة فيه ثابتة لا تتحول كصفرة الذهب، وقد تكون عارضة كصفرة الوجل والخوف، وقد تكون بين العارضة السريعة الزوال والانقضاء والثابتة التي هي في لون الذهب كصفرة المريض، فإنه متى طاب ذهبت صفرة علته وعاد بعد ذلك إلى عافيته وصحته. القلب تعرض له أمثال هذه الصفات، صفات ملازمة ثابتة ينبغي أن يكون الرجاء منها وعلى رأسها بعد الإيمان بالله رب العالمين وحده مع الخوف، وهما جناح السير إلى الله رب العالمين، لأن العارفين يسيرون إلى الله رب العالمين قاطعين المفازات في هذه الحياة إلى رضوان الله رب العالمين على جناحين هما الخوف والرجاء. أنت مع كل ما يعرض لك في حياتك وكل ما يطرأ على قلبك بين ثلاثة أمور، بين أمر قد مضى، فعندما يعرض لقلبك يسمى ذلك تذكرا وذكرا، فأنت إذا ما عرض لقلبك أمر مضى فعروض ذلك لقلبك تذكر لمن قضى وفات، وإما أن يكون الأمر في الحال في الآن في الحاضر فهذا يسمى الآن إدراكا لأنك تدركه وتعرفه، وأما ما يستقبل من حالات النفس ومما يتوقعه الإنسان فهو على أمرين، لأنك فيه على ترقب وانتظار، الأمر الذي لم يحدث لك بعد وأنت تتوقعه وتنتظره، إما أن يكون هذا الأمر مكروها لك لا تحبه فيسمى توقعك له وانتظارك له خوفا منه وإشفاقا، فالخوف هو توقع ما لا تلبه النفس ولا تقبله ولا تحبه، وإن كان الأمر الذي هو في المستقبل لم يحدث بعد، إن كان هذا الأمر الذي تنتظره محبوبا لك تريده وتنتظره على الشوق والرغبة والرغبة في هذا الأمر وفي حصوله فهذا يسمى عند العلماء رجاء. فالرجاء وتوقع حالة محبوبة للقلب في المستقبل، هذا الرجاء إذا كان بأسبابه كما قال الله رب العالمين في محكم التنزيل، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فجعل الرجاء للآخذين بالأسباب. إن كان الأمر المحبوب الذي تنتظره فيها في المستقبل الذي لم يأت به الله رب العالمين لعلمك بعد، إن كان هذا الأمر المحبوب إليك المقرب لديك، إن كان هذا الأمر قد أخذت أسبابه، فهذا عند رب العالمين رجاء وحسن ظن، وهو من النصيحة لله رب العالمين. وإن كنت لم تأخذ بأسباب ما تحب أن يقع ولم تتوسل إليه بالوسائل التي جعلها الله رب العالمين في كون الله، فهذا يسمى عند العلماء غرورا وحمقا. إن كان الأمر الذي سيحدث في المستقبل مما تحبه قد استوى فيه وقوعه وعدم وقوعه، فهذا تمن تتمناه وتسأل الله رب العالمين أن يبلغك إياه. حسن الظن بالله رب العالمين لا يكون إلا على مقتضى التأمل في مخلوقات الله رب العالمين، في آيات الله رب العالمين الناطقة في محكم التنزيل، وفي آيات الله رب العالمين التي جعلها رب العالمين في أرضه وسمائه وما بين ذلك، بل جعلها الله رب العالمين في نفسك التي بين جنبيك، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمع الله رب العالمين على أقوام لا يتأملون في خلق السماوات والأرض ولا يتأملون في خلق أنفسهم لكي يعلموا أن الخالق في الحقيقة هو الله رب العالمين. المعرفة بالله رب العالمين التي تثمر الإنابة لله رب العالمين مع حسن الظن بالله رب العالمين فرع معرفة الله بأسمائه وصفاته. وانظر إلى ذلك الموقف في الحوار الذي قصه الله رب العالمين علينا في محكم التنزيل، لما أمر الله رب العالمين موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون وأن يكلماه كلاما لينا ويحدثاه حديثا هينا. عسى الله رب العالمين أن يشرح صدره للإسلام والإيمان. وذهب موسى وهارون إلى فرعون فعرض عليه الإسلام والإحسان وأن يؤمن بأنه لا إله إلا الله رب العالمين، وأن يخلع عن نفسه تلك الصفات التي لبسها زورا وبهتانا والتي لا تكون إلا لله رب العالمين. أقبل فرعون على موسى فخاطبه وحده ولم يخاطب هارون، فقال من ربكما يا موسى؟ فكلم موسى عليه السلام وحده ووجه إليه الخطاب، مع أنهما معا موسى وهارون كانا يكلمانه ويعرضان عليه دين الله رب العالمين، ويعرضان عليه إخلاص القلب لله رب العالمين، ويعرضان عليه أن يخلع عن نفسه عبودية ذاته وأن ينسلخ من إهابه وأن يعود صابرا مخلصا لله رب العالمين وحده. ومع ذلك لأن الله رب العالمين قضى في قضائه الذي مضى وقدره، قضى الله رب العالمين أن يربى موسى في بيت فرعون، ولأنه الرسول الأول قبل هارون عليه السلام، من أجل ذلك توجه فرعون لموسى عليه السلام دون فرعون، مع أنه يقول قال من ربكما على التثنية، يا موسى ويا هارون من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وانظر إلى جواب موسى عليه السلام، إن موسى لم يقل ربي الله أو لم يقل ربنا الله، وإنما قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لأن الاسم المفرد لو أنه عرض على ذلك الكافر ما كان ليزيده بالله رب العالمين علما. لو قال موسى عليه السلام لفرعون لما سأله عن ربه ورب هارون بقوله من ربكما يا موسى، لو قال موسى ربنا الله ما زاد ذلك فرعون معرفة بالله رب العالمين، وإنما جنح موسى عليه السلام إلى صفات الله رب العالمين. فكأنما ألقم فرعون حجرا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. عباد الله، إن من صفات الله رب العالمين، إن من صفات الله رب العالمين العظيمة ومن أسمائه الجليلة صفة الحكمة واسم الحكيم. والحكمة أن تضع الأمور في مواضعها اللائقة بها من غير إفراط ولا تفريط، مع علمك بأن العواقب لا تكون معرفتها عند البشر معروفة، بل هي مجهولة، هي في علم الغيب لا يعلمها إلا الله. لا يضع الأمور في مواضعها اللائقة على وجهها الصحيح إلا الله رب العالمين، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. سبحانه الله رب العالمين له صفة الحكمة. وأنت أيها الإنسان لا تملك حكمة مطلقة ولا حكمة نسبية معتدا بها، وإنما حكمتك وعلمك لا تبلغ شيئا ولا تصل إلى شيء. يكفي في علمك أن علمك مسبوق بالجهل، وأن علمك ملحوق بالنسيان. ويكفي في حكمتك أنك عندما تضع الأمور في مواضعها اللائقة بها على حسب تصورك، وأنت تعلم أن تصورك قاصر لا يصل إلى شيء في علم الله الغيبي الذي لا يعلمه إلا هو، عندما تضع الأمور في مواضعها اللائقة بها على حسب ما تظن، لا تدري ما يكون بعد اللحظة، ولا تدري ما يكون وراء الجدار، نسبية الزمان والمكان لديك أنت. هداني الله وإياك سواء الصراط، لا ترى النجوم في مواضعها التي هي فيها أصلا، ولا ترى الشمس في موضعها الذي هي فيه أصلا، ولا ترى القمر في موضعه الذي هو فيه أصلا. لأن الإنسان يبصر عندما يأتي الضوء من الشيء المرئي، ثم يأتي إلى العين منعكسا على هذا الشيء أو منبعثا من ذلك الشيء. أنت الآن تنظر إلى الشمس فتظن أنها في موضعها الذي تراه فيه، وأما ضياؤها وأما شعاعها فيمشي في أمر أثيري ليس فيه من خلق الله إلا ما يعلمه الله. إذا ما جاء الضياء وجاء الشعاع إلى غلاف الأرض الهوائي انكسر، فأنت عند ذلك ترى الأمر لا معوجا معوجا، وإنما ترى على استقامته، فتكون رؤيتك للشمس في غير موضعها، ورؤيتك للقمر في غير موضعه، ورؤيتك في هدأة الليل للنجوم في غير مواضعها. وآية ذلك أن تأخذ كوبا من زجاج ثم تجعله في نصفه ماء، ثم تأتي بقلم وتجعل القلم في نصف كوب الماء هذا، ثم تنظر فسترى القلم مكسورا. وما هو بمكسور؟ لا يرى الشمس على حقيقتها إلا الله في موضعها الذي خلقها فيه، ولا يرى القمر على حقيقته إلا الله في موضعه الذي خلقه فيه. وأما أنت فلا تبصر من عالم الشهادة إلا اليسير. من أجل ذلك قال الله رب العالمين مستأثرا بالعلم كله، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله رب العالمين يعلم الغيوب كلها، وأما الناس فإنهم لا يعلمون شيئا في الحقيقة. أنت تنظر إلى الأشياء فتظن أنك ترى الأشياء بعينيك، والحقيقة أنك لا ترى الأشياء بعينيك، وإنما ترى الأشياء بمخك وترى الأشياء بعقلك. العين تنظر، وأما الرؤية، الرؤية للعقل وللمخ وخلاياه، وأما العين فما هي إلا جهاز للتوصيل. ثم الذي يجعلك رائيا للأشياء بعد أن جعلك ناظرا للأشياء هو الله وحده. ولذلك يقول الله رب العالمين وتراهم ينظرون إليه ولكن لا يبصرون. ففرق عظيم جدا بين البصر وبين النظر. أنت تنظر بعينيك، ولكن أنت لا تبصر بعينيك، بل تبصر بأمور عجيبة جدا. إذا ما أعملت الفكرة فيها وجدت العجب العاجب، لتعلم أن الله رب العالمين على كل شيء قدير. ثم هذا الزمان الذي يتحرك الناس فيه لا ينفصل عن المكان، لأن الزمان ما هو؟ الزمان ما هو إلا حركة الأرض حول محورها أمام الشمس، مع حركتها حول الشمس فتأتي الفصول الأربعة لحركة الأرض حول الشمس في عام، وحركة الأرض حول نفسها تأتي لك بما تعرفه أياما ولياليا وساعات ودقائق وثوان. كل ذلك لا ينفصل الزمان فيه عن المكان، لأن الذي جعل الحركة كذلك مكان هو الأرض. فلما تحركت أمام الشمس جاء الزمان، فالزمان لا ينفصل عن المكان عند الإنسان. بل تلك المصطلحات التي نجعلها في أيدينا ناطقة بعبرة الزمان ما هي إلا حركة في مكان، حركة عقرب على ميناء بإشارات لكي يدلك بعد ذلك على أيام وليالي. فهذه الحركة ما هي إلا زمان في مكان. الله رب العالمين مبرأ عن الزمان وعن المكان، كان الله ولا مكان. ثم خلق الله رب العالمين المكان، الله فوق المكان وفوق الزمان، مستوي على عرشه، له علو القهر وعلو الذات وعلو الصفات سبحانه وتعالى. سبحانه الإنسان ما هو؟ تأمل في مخلوقات الله لكي تحسن الظن بربك سبحانه. ثم من بعد ذلك تعود إلى توحيد الله رب العالمين وعبوديته. ثم من بعد ذلك تكون ناصحا لله رب العالمين، آخذا بما يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. النصيحة لله رب العالمين وحده. هذه معجزة فريدة في الإنسان، أنت تنظر فتجد الله رب العالمين جعلك متفردا حقا على مستوى خلاياك، تجد أن الخلية التي تكون في سواد العين في قرنية العين تختلف اختلافا كاملا بسرها ووظيفتها عن الخلية الصلبة التي تبدو بياضا في العينين، وعن خلية الملتحمة التي هي غشاء يغلفها من خارج. هذه الخلية بسرها ووظيفتها مختلفة عن تلك، مع أن كل ذلك إنما نشأ في الأصل من خلية واحدة، لأن الإنسان وكل كائن حي أمره قائم على التزاوج الذي أخبر عنه الله رب العالمين. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فتبارك الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، ولكن يا حسرتاه هم لا يعلمون. التزاوج قانوني الأشياء المخلوقة لله رب العالمين، وأما الله رب العالمين فهو وحده الواحد الأحد الفرد الصمد لا إله إلا هو. وأما بقية المخلوقات والأشياء فمن مستوى الذرة وهي أصغر الأشياء معرفة متكاملة إلى أكبر ما يعرفه الناس اليوم، كلها مبني على التزاوج، من مجموعة الشمس إلى الذرات التي فيها الكهارب السالبة تدور حول النواة الموجبة الشحنة، فبين سالب وموجب في الذرة وفي الكهرباء وفي الأخلاق وفي كل ما خلق الله رب العالمين من النبات والحيوان والإنسان من ذكر وأنثى، بل على مستوى الخلية تلك العوامل التي جعلها الله حاملة لخصائصه والتي تكون بها أنت، أنت لا أنت سواك في كل خلية من خلايا جسدك، والتي هي نواقض للوراثة هي 23 زوجا، زوجين زوجين زوجين، لأن الله رب العالمين بنى الأمر في المخلوقات في كل ما خلق الله رب العالمين على التزاوج، واستأثر لنفسه بالأحدية والفردانية. فالله رب العالمين هو الواحد الأحد. وأما الإنسان فالإنسان ما تعرف من ذكر ومن أنثى، ثم ما خلق الله رب العالمين فيه من خلاياك التي جعلها الله رب العالمين عاملة فيه لا تختلف. وخذ عضوا واحدا من أعضاء جسدك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الذي يسميه علماء وظائف الأعضاء والتشريح بالبنكرياس. فيه جزر سماها الإفرنجة العلوج ممن شرحوا وسموا قبل أن نشرح ونسمي، سموها بجزر لانجرهانز، تفرز نوعين من الهرمونات، فأما أحدهما فمضاد للآخر على الخط المستقيم، أما خلية من تلك الخلايا فتفرز الأنسولين الذي هو مسؤول عن حرق السكر في دمك، وأما الأخرى فتفرز عكس ذلك على الخط المستقيم الجلوكاجون وهو هرمون أيضا. هذه الخلية تفرزه وتلك الخلية تفرزه ولا يشتبه إفراز بإفراز. من الذي أمر الخلايا بهذا الإفراز؟ من الذي خلق تلك الخلايا مستعدة ومحيّة على أن تفرز هذا الإفراز الدقيق مما تعيش وتموت وأنت لا تراه ولا تبصره وقد لا تعرفه، ولكن الله رب العالمين وحده هو الذي خلقه وهو الذي يعرفه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه سبحانه وتعالى سبحانه. وأعجب من ذلك أن هذا العضو نفسه في جسدك يفرز الإنزيمات الهاضمة، فمنه خلايا تفرز ما يهضم النشويات، ومنها ما يفرز ما يهضم البروتينيات، ومنها ما يفرز ما يهضم الدهون، ومنها ما يتعامل مع السكريات. من الذي صنف هذا التصنيف؟ بالله عليكم، إنه الله رب العالمين وحده في دقة صنع وإحكام عمل لا يقوى عليه إلا الذي بيده مقادير القوى والقدر وهو الله رب العالمين. فتوبوا إلى الله واستغفروه وارجعوا إلى الله رب العالمين منيبين، عسى الله أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. لما كان أمر النصيحة لله رب العالمين بهذه المثابة، بل بالمثابة التي لا يحيط بها بيان، لما كان ذلك كذلك وجب على المسلم أن يخلص القلب لله رب العالمين، وبدء ذلك أن يكون مكثرا من قوله لا إله إلا الله. فهذه الكلمة الطيبة يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلها، فيقول في الحديث الذي ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال موسى لربه: يا رب علمني ذكرا أدعوك به وأذكرك به. فقال الله لموسى: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. فقال الله رب العالمين: يا موسى وعزتي وجلالي، لو أن السماوات السبعة وعامرهن غيري والأراضين السبعة في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. بل جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البشرى للعبد الذي يكون آخر ما يقول في حياته ويكون آخر عهده بدنياه أن يقول لا إله إلا الله. ساق إليه النبي صلى الله عليه وسلم البشرى فقال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث البطاقة العظيم فضل لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه في معنى هذا التقريب، حتى إن النبي لا يصف حاله عند وضع الموازين القسط يوم القيامة، فيقول: ينشر لهذا الرجل 99 سجلا من الآثام والخطايا، كل سجل مد البصر، فهي في كفة السيئات وليس في كفة الحسنات شيء. فعند ذلك يوقن بالهلاك ويقبل عليه الرحمن الرحيم، فيقول: هل لك من حسنة؟ فإذا ما أتى اليقين على الهلاك قال: لا يا رب. قال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم، كفة الحسنات طائشة في السماوات، وكفة السيئات هابطة راجحة ثقيلة بمثل الجبال وأمثال الجبال، ب99 سجلا من الخطايا والآثام والذنوب، كل سجل مد البصر وليس في كفة الحسنات شيء. يقول له ربه: بلى، إن لك عندنا اليوم حسنة، وإنه لا ظلم اليوم. فتنزل من السماء بطاقة في كفة الحسنات، فتثقل وتطيش كفة السيئات ذات 99 سجلا من السيئات، كل سجل مد البصر، وإذا في البطاقة مكتوب: لا إله إلا الله. فأكثر من قول لا إله إلا الله، وأخلصوا القلوب لله، وأحبوا ربكم، وأخلصوا النصيحة له، حتى تكون النصيحة لله وحده ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولأئمة المسلمين وأئمتهم. عسى الله رب العالمين أن يتغمدنا برحمته وأن يمن علينا بطاعته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، 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 أسرفنا على أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا، أسرفنا على أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا، ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا، وتغمدنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مؤمنين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، نشكو نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واصلح بالنا، واصلح بالنا، وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا، ولا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك، نعوذ بك من فضوح الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فضوح الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا، لا تخزنا ولا تفضحنا. اللهم آمن روعاتنا، آمن روعاتنا، واستر عوراتنا. عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا. دخلنا فيك نسير عياتك، فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا اليقين، ارزقنا العافية، ارزقنا العافية. نسألك تمام العافية وكمال العافية ودائم العافية، ونسألك دائم الغنى عن الناس. اللهم أظفرنا يا رب العالمين بالدخول تحت غناك، فاجعلنا فقراء لك يا الله. اللهم لا تفقرنا بالاستغناء عنك، واغننا بالافتقار إليك، اغننا بالافتقار إليك، اغننا بالافتقار إليك، اغننا بالافتقار إليك. ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، لا تفقرنا بالاستغناء عنك، لا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، واصلح بالنا، واصلح بالنا، واصلح بالنا. اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اصلح لنا دنيانا، واصلح لنا اخرتنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الغواية بعد الهداية، نعوذ بك من الحور بعد الكهول، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك. يا محصي سلام عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وانت الرجاء. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والابصار، صرف قلوبنا على صراطك. اللهم احسن لنا الخواتيم، واجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من فتنة القبر، نعوذ بك من فتنة النار، نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم خذ بأيدينا إليك، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.